بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التعليقات على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، تعليقات العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقراءتنا في كتاب الصيام حديث أبي هريرة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قول في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلة هي أعلى أنواع المحبة، ولهذا هو صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يتخذ من الخلق خليلا، وأخبر أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أو كما قال. فهو يحب أبا بكر رضي الله عنه، فأبو بكر له المحبة وله الأخوة، ولكن الخلة هذه أعلى أنواع المحبة، ومعناها أن تتخلل المحبة كل جوانب الإنسان حتى لا يبقى شيء لغيره، وهذا ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أعظم محبوب. ولهذا قال: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا فيه فضيلة الصديق رضي الله عنه، وقرب الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم. فأدنى أنواع المحبة العلقة، وأعلاها الخلة، ولهذا معناها شدة المحبة، فهي متخللة لجميع أجزاء الإنسان، هذه الخلة المتخللة لجميع أجزاء الإنسان. كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فالأمة يتخذونه خليلا، وهو لم يتخذ من الخلق خليلا كما تقدم. وقوله بثلاث: الوصية له وصية لجميع الأمة كجميع النصوص، يعني الوصية لأبي بكر وصية لجميع الأمة، لأن الوصية لأبي بكر رضي الله عنه ليست خاصة به، لأبي هريرة رضي الله عنه ليست خاصة به، بل هي عامة للأمة، لأن موضوعها ليس خاصا بأحد من الصحابة، وإنما عام للأمة. فأوصاني خليلي، أي أوصى الأمة فيا. الأولى ذكر بقول: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك كما تقدم يعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيكون ثلاثة أيام في الشهر بشهر، وبالتالي صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام السنة. ويستحب أن تكون الأيام البيض، ولهذا ورد: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصوم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وذكر بعض العلماء من الحكم في تخصيص البيض حكمة طيبة، وهي أنه بسبب زيادة نور القمر تكثر الرطوبات، فاستحب تخفيفها بالصيام، ويحصل الفضل بصيامها من أول الشهر ووسطه وآخره، لكن الأفضل كونها في البيض. إذا صح الحديث في هذا فيكون الأفضل جعلها ثلاثة أيام، وأيضا لا يلزم أن تكون متوالية، بل لو صام الاثنين والخميس والاثنين، هذه ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صامها متواليات أو متفرقات في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، الأمر في ذلك واسع. وهذا قليل العمل الذي قال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يبقى الإنسان لا أقل من أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وبهذا يتم له صيام الدهر كأجر كأجر. وهذه من الفضائل العظيمة، والعلماء تكلموا في مسألة مثل هذه النصوص، صيام 3 أيام تعدل صيام الدهر، وأيضا من صام رمضان 24 من شوال كان كصيام الدهر، وأيضا صيام عرفة يكفر ذنوب 2، أيضا صيام عشراء يكفر ذنوب 1. كل هذه وهي في سنة واحدة، مع الجمعة إلى جمعة كفرات من بينهما، رمضان إلى رمضان، الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، تبيع بين الحج والعمرة، كل هذا إما أن يأتي على سيئات فيكفرها، وإما ألا يكون كذلك فترفع درجة العبد بقدر ما أتى من الطاعات. يعني كل هذه الأحاديث لا تتعارض، وكلها دالة على الفضائل العظيمة، ويعمل بكل في بابه. الثانية قال: وركعتي الضحى ومحلوها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، يعني بعد ارتفاع الشمس بحالي 10 دقائق أو ربع ساعة إلى قبيل الزوال، إلى أن تكون الشمس في كبد السماء، فحينئذ لا تصلي. حديث عقبة بن عامر: 3 أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، فذكر وقت طلوع الشمس، ووقت كون الشمس في كبد السماء، ووقت غروب الشمس. هذه 3 أوقات لا يصلي العبد فيها. أما صلاة الضحى فإنك تصلي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة، وقت ما تكون الشمس في كبد السماء لا تصلي حتى تزول إلى الغرب، وحينئذ يدخل وقت الظهر. وقت الغروب فلا تصلي أيضا حتى يؤذن المؤذن للمغرب. واختلف فيهما هل يستحب المداومة عليهما أم يستحب الإغباب بهما. الإغباب يعني التفريق، يعني غبا أي مفرقا. وفصل بعضهم فقال: يستحب الإغباب بهما لمن له ورد بالليل، وألا يجعلهما كالسنن الراتبة بالمداومة عليهما. وأما من ليس له ورد بالليل فيستحب له المداومة عليهما، لأنه بتركها يجمع بين تركها بالليل والنهار، واحتج لذلك بأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بهما أبا هريرة لأنه لم يكن له ورد بالليل. طبعا هذا كلام يحتاج إلى دليل. مسألة أن أبا هريرة ليس له ورد بالليل هذا مردود أصلا من سيرة أبا هريرة، فأنه قد ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقوم الليل، وكان يقسم الليل بينه وبين زوجه وبين خادمه 3 أقسام، 3 أقسام. قال: ولا شك بفضلهما، وقد تكثرت الأحاديث في فضلهما، كقوله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلمة من الناس صدق، أي على كل مفصل. فلما تكثروا ذلك قال لهم: إن لكم بكل تسبيح صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وبكل خطوة تخطوها المسجد صدقة. ثم ذكر وجوه البر إلى أن قال: ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. على كل صلاة الضحى ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم، والمواظبة عليهما ليست ركعتي الضحى يعني ليس مخالفة للسنة. وما ورد من بعض الحديث كحديث عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت أو كذا، فهذا لا يتنافى، لأننا إنما نأخذ الهدي من قوله صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت قوله صلى الله عليه وسلم في المسألة أخذنا به، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فقد يعرض للنبي ما لا يعرض لغيره من الانشغالات وكذا. كان النبي يسرد الصيام أحيانا، وكان يواصل أحيانا، كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالصيام المحرم، ولم يثبت أنه سرد المحرم. فعله صلى الله عليه وسلم قد يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يستطيع أن يواظب معه لانشغاله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ورد الأمر بالقول خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على صلاة الضحى وبين فضيلة صلاة الضحى، كحديث أبو هريرة أوصاني خليلي، حديث يصبح على كل سلمة من أحدكم صدقة. هذا يكفي إن شاء الله أن يصلي الواحد الضحى، ولو صلىها كل يوم صلىها كل يوم، ولو صلى وترك لا بأس. لكن الشاهد أن الأحاديث زي حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب عليها أو مراته يصلي، فإن هذا لا يتعارض مع قوله، لأن دلالة القول لا تقبل الطعن ولا تقبل التخصيص ولا تقبل شيئا من هذا. دلالة القول دلالة واضحة، دلالة القول دلالة واضحة. ولهذا نحن لا نعارض أيضا دلالة حكاية عائشة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما رأيته يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلى قليلا، لكن ثبت أن النبي عند مسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فلو صام الإنسان كله، هي تقول وما أتم صيام شهر إلى رمضان، لو صام المحرم كله لم يكن مخالفة، لأنه ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم. كون النبي بقى ما صام المحرم كله أو كون النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذه مسألة أخرى قد يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم من الأشغال ما يمنعه هنا المواظبة على ذلك، لكن طالما أنه قالها صلى الله عليه وسلم فقوله يقدم. نعم. الثالثة ذكر بقول وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا لمن لم يطمع بالقيام من آخر الليل، وأوصاه بذلك لأنه رضي الله عنه كان في أول ليل يدرس الأحاديث التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينام فلا يقوم إلا لصلاة الفجر. طبعا هذا ما نظن عليه أبا هريرة أبدا، حتى ولو قام بما تيسر، لكن أبا هريرة ما يقوم الليلة ويكتفي بدراسة الأحاديث ثم الوتر. لكن وصية النبي صلى الله عليه وسلم له لعله من باب الذي قاله العلماء من لم يثق بنفسه أنه يقوم في آخر الليل فإنه يوتر في أول الليل، لكن يوتر في أول الليل فيوتر بثلاث ولا يصلي صلاة الليل، لا، صلاة الليل كلها تسمى وترا، يوتر في آخر الليل، المعروف أن الوتر يكون إما على صلاة الليل كله وإما يكون عقب صلاة الليل، إما في أوله وفي أوسطه وفي آخره. قول عائشة من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وسطه وآخره، هل يفهم من ذلك أن النبي كان يوتر فقط؟ يعني يوتر الوتر الذي يعقب صلاة الليل، يوتر الوتر الذي يعقب صلاة الليل. فأبو هريرة يعني قبيح بنا نحن، نحن نترك قيام الليل ويبقى الإنسان يدرس يتعلم ويترك قيام الليل، هذا يعني طالب العلم لابد أن يكون له نصيب من الليل. كيف بأبي هريرة رضي الله عنه، ولا سيما أنه ثبت أنه رضي الله عنه كان يقسم الليلة بينه وبين زوجه وخادمه ثلاثة أقسام. نعم نعم. ولو كان قبل، فين الدليل؟ إنما هذا كله استنتاج. ولهذا ورد أن الوتر في آخر الليل لمن طمع بالقيام أفضل، ويستحب الوتر أول الليل في صورتين، أحدهما أو إحداهما من غلب على ظنه عدم القيام من آخر الليل. طيب لو أوتر في أول الليل يعني معناها يصلي الليل في أوله، يعني قبل أن ينام، مش يوتر فقط وإنما يصلي في أول الليل، لأنه يجوز أن تقوم من بعد صلاة العشاء، تقومهم في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل كله واحد، لكن الأفضل أن تجعل قيامك في السحر إلى آخر الليل. قال الثانية في قيام أول رمضان الأفضل متابعة إمامه والوتر معه أول الليل، ويجوز أن يشفع بركعة بعد سلام الإمام، لكن الأولى يعني حتى يضيف إليه بعد ذلك، يعني إذا أوتر إمامه فإنه ينوي ركعتين، فإذا سلم الإمام الوتر قام فأتى بركعة حتى يصلي بعد ذلك، فيكون بهذا قد قام مع الإمام حتى فرغ، والأمر الثاني أنه لم يحجز نفسه عن الصلاة بعد ذلك. وهذا الحقيقة صورة لا نعلم عليها دليلا، فإن من قام مع إمامه وأوتر معه إن شاء الله كتب له قيام ليل. ولو نام الإنسان ثم قام هل يمنعه الوتر من الصلاة بعد ذلك؟ الجواب لا يمنعه ذلك، ولو أراد أن يصلي بعد هذا صلى، المهم ألا يعود موترا بعد الوتر الأول، لأنه لا وتران في ليلة. لكن لو صلى ثم أوتر مع الإمام هذا حسن، ولم يرد أن السلف كانوا يشفعون ذلك بعد سلام الإمام فيقومون فيأتي أحدهم بركعة شفع، حتى يشفع الوتر، ما ورد هذا، لكن يصلي ويسلم مع إمامه ثم إذا نام وقام في آخر الليل وأراد أن يصلي فلا بأس، لكن لا يختم ذلك بوتر. قال لكن الأولى ترك شفعه، فإن قام من آخر الليل صلى صلاة مجردة بلا وتر، لأنه كما ورد لا وتران في ليلة. الحرم كانوا يصلون بوترين في العصر الأخير أول ما يعني في 1412 أو 13 كانوا يوترون وترا في أول الليل وترا في آخر الليل، ثم من بعد ذلك تركوا هذا وصاروا يوترون وترا واحدا في آخر الليل. نعم الايه نعم، لأن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي محبته محبة شرعية والنبي مبلغ عن ربه، فنعم نحن نتخذ ذلك، لكن هو يتخذ من الأمة خليلا؟ لا، يتخذ ربه سبحانه وتعالى خليلا. نعم هذا في غير رمضان مع الإمام. إذا أردت أن تصلي ليلا فاجعل الوتر آخر صلاتك بالليل، لكن إحنا نتكلم لو أوتر مع الإمام في التراويح في رمضان، هل هو يترك الوتر مع الإمام ولا يشفع الوتر مع الإمام، ولا لو أوتر مع الإمام لا يصلي؟ فنقول في مثل هذا يوتر مع الإمام ويفرغ معه كما كان السلف يفعلون، ثم هذا لا يمنعه من الإيه؟ من الصلاة في آخر الليل. لكن في غير رمضان اجعل الوتر آخر صلاتك، قم من أول الليل مثلا ركعتين أو أربعة، وأجل ركعتين أو أربعة إذا نمت وقمت في آخر الليل صلاة ركعتين أو أربعة، ثم توتر بعد ذلك. هذا إذا وثقت في القيام، أما إذا لم تثق في القيام أوتر قبل أن تنام حتى ما يضيع منك الايه الوتر. الحديث الرابع عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال نعم، وزاد مسلم ورب الكعبة، أي نعم ورب الكعبة. وحديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ففيهما النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، لأنه قد يظن بعض الناس أن من فضله استحباب صيامه. أي نعم، يعني من فضله يعني من فضيلة يوم الجمعة، أن مقتضى فضيلة يوم الجمعة إيه؟ استحباب صيام يوم الجمعة، ولك هذا أفضل أيام الأسبوع إذا نصومه. لهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على حكم صيامه، وبين النهي عن إيه؟ عن صيامه، وأنه لا يلزم من فضيلة الجمعة أن تصام، فبين أن صيامه مكروه كما أن صوم عيد العام محرم، فهو عيد الأسبوع وأمر بفطره لأجل التقوي على الطاعة وغير ذلك من الحكم. يعني الجمعة عيد الأسبوع ففيه معنى العيد، كما أن صوم العيدين محرم وهما عيد العام، فعيد الأسبوع يكون إيه؟ مكروها، إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. وبهذا بقى إيه؟ يخف حكم صوم يوم الجمعة عن صوم العيدين، فهو أخف، فلو صام يوما قبله أو يوما بعده زالت الكراهة. أما يوم عيد الفطر والأضحى فلا يصح صيامه مطلقا، تصوم قبله تصوم بعده لا يصح صيامه مطلقا، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى أبدا لا يجوز صيامه بأي حال من الأحوال، إلا أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهذه يجوز صيامها لمن لم يجد الهدي أو ثمنه إذا كان متمتعا أو قارعا أو قارنا. هذه ثلاثة أيام هي أيام التشريق. أما يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى فإن هذا لا يصام بحال من الأحوال، ما يجوز صيامه. أما يوم الجمعة فيجوز الصيام إن وافق عادة، مثلا الواحد يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم يوم الخميس والجمعة فلا بأس. وفي هذا إشارة بالمفهوم إلى جواز صيام يوم السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يوما قبله أو يوما أو يوما بعده، ومعروف أن اليوم اللي بعده هو يوم الإيه؟ السبت. وتنتفي العلة إذا لم يخصص بأن صام قبله يوما أو بعده يوما، وكذلك إذا وافق صيامه، كما إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو دخل في صيام يصوم كبيض ونحوه، ستة أيام البيض، فجاء يوم الجمعة يصوم، يوم عرفة جاء يوم جمعة يصومه، يوم عاشوراء جاء يوم جمعة يصومه، فإن وافق عادة أو صام قبله يوما أو بعده يوما جاز الإيه؟ صيام الجمعة. يبقى إذن صيام الجمعة مكروه إلا إذا وافق عادة أو صمت يوما قبله أو يوما إيه؟ أو يوما بعده. نعم، هذا قول إنه صيام السبت يحمل حديثه على إنه إذا أفرد من غير حاجة إلى ذلك، هذا بعض العلم. وإن كان شيخ الإسلام في الاقتضاء يعني ضعف ولم يقوي هذا الإيه؟ الوجه. قوله في حديث أبو عبيدة مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، اللي هو عيد الإيه؟ الأضحى. فيه تحريم صيام العيدين، ولا يباح صيامهما في كل حال، لا في فرض ولا في نفل. وذكر عمر الحكمة في وجوب فطرهما فقال: يوم فطركم من صيامكم، أي يوم الفطر، لأن الخلق أضياف الله تعالى فيجب أن يفطروا، ولأنه يوم سرور وفرح ولتكميل الواجب وهو رمضان، أو يوم سرور وفرح لتكميل الواجب وهو رمضان، كما قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذا أيضا إفطار هذا اليوم يظهر امتثال المسلم لأمر ربه سبحانه وتعالى. بالأمس كان الفطر محرما وهو آخر أيام رمضان، واليوم صار الصيام محرما، سبحان الله. يعني بالأمس كان الفطر إيه؟ محرما، واليوم الصيام محرم. ولهذا كانت السنة في عيد الفطر أن تفطر على تمرات قبل أن تأتي صلاة العيد، بخلاف عيد الأضحى فإن الأكل يكون بعد عيد الأضحى بعد الصلاة. وهذا كله تدريب للمسلم على أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وهو غاية التشريع أصلا، التمرن على الامتثال، سمعنا وطعنا، وقف ارفع إيدك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا، ما يقول سمعنا وعصينا، ما يقول سمعنا وتفلسفنا وسمعنا واقترحنا، سمعنا واستحسننا، وإنما سمعنا وأطعنا. فبالأمس كان الصيام واجبا، واليوم كان الصيام صار الصيام إيه؟ صار الصيام محرما، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، أي الضحايا والهدايا. وقد توترت الأحاديث بتحريم صيامهما. والصوم يمكن أن تدخله الأحكام الخمسة، يعني إيه؟ يعني عند الصيام واجب، وعند الصيام مستحب، وعند الصيام محرم، وعند الصيام مباح، وعند الصيام مكروه. ويستحب كصيام البيض والاثنين والخميس، ويكره كصيام المريض والمسافر الذي يشق عليهما الصيام، ويحرم كالعيدين وأيام التشريق، لكن يستثنى من أيام التشريق حالة فإنه يجوز صيامها، وهي عن دم المتعة والقران إذا عودم الهدي، فإنه يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج، فإذا لم يبقى غيرها تعينت. يعني لو لم يصم ثلاثة أيام مثلا السادس والسابع والثامن اللي هو قبل عرفة يعني، فإنه يصوم الإيه؟ هذه الثلاثة أيام، لأن الله قال: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت، ف تنافى في الحج يعني في أشهره بعد الإحرام به، وسبعة إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم من الحج، يعني إذا فرغتم من الحج، وليس إذا رجعتم إلى بلادكم. ولهذا لو أن الإنسان أنهى الحج وهو في مكة يبقى شهرا مثلا، لو أراد أن يصوم السبعة أيام فله ذلك. طيب، ولا يجوز صيامها في غير هذه الصورة حتى في قضاء رمضان، يعني حتى لو أنك تقضي أيام رمضان، حتى لو عليك كفارة فإنك لا تصوم ذلك. طيب، لو أن عليك كفارة ظهار وقطع العيد الكفارة، هذه كفارة الظهار، يعني صمت أنت مثلا من أول من أول ذي القعدة ودخلت في ذي الحجة، هتخلص بعد الحج. طيب، هتمتنع عن الصيام يوم عيد الأضحى فقط ولا عيد الأضحى وثلاثة أيام؟ يعني لكم في ذلك قولان، قول يقول بعيد الأضحى بس، وقول يقول بعيد الأضحى وثلاثة أيام. ها، قول واحد. طب حد معارض ان هو يعني يصوم يفطر الأضحى بس ولا الأضحى وثلاثة أيام؟ ها، يفطر أربعة أيام ولا يوم واحد؟ طيب، ما هي بقى قولان اهو. ها، لا يفطر. لا يفطر ثلاث أربعة ولا يوم؟ يفطر أربعة ولا يفطر يوم؟ ها، صابر. ماشي، طب والثلاثة أيام من العيد؟ ما ثلاثة أيام عيد أيضا. ها، ليه؟ محرم. ها، يعني أقصد يفطر أربعة أيام. ها، طب ليه؟ طب ينفع القياس هنا ولا نقف عند الرخصة؟ الأصل التحريم، هينفع القياس ولا نقف عند الرخصة بس؟ ايه؟ على اعتبار ده ايام الحج، والايام الحج مش هتكون بعد الثالث عشر، فما عادش، لكن دي عادي، دي تستمر. نعم نعم، الصحيح انه يفطر الأربعة أيام، يفطر الأربعة أيام ويتم بعد ذلك، ثم يأخذ هذه الأربعة بعد ذلك، لأنها كلها أيام عيد. أما المستثنى فقط فهو ما جاء عند البخاري من حديث عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فقط في هذه الأيام لمن لم يجد الهدي ولا ثمن. نعم، بالنسبة ليوم عرفة، لا هذا يوم عرفة بالنسبة للحاج يقول يعني الأولى فطره، ولا هذا اللي بيمنع بيقول يكره صيامه، لكن لو صمه لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يومها حتى يتقوى على العبادة وكذا، فيكون يعني الأولى الفطر، لكن لو صام هذا خلاف الأولى، فما يقال يحرم، هذا خلاف الأولى. الحاج لو صام يوم عرفة هناك هذا خلاف الأولى فقط. نعم، قال ولا يجوز صيامها في غير هذه الصورة حتى في قضاء رمضان. الفرق بينهما أن وقت قضاء رمضان واسع وصيام ثلاثة الأيام متعين، وأما العيدان فتقدم لا يجوز صيامهما بكل حال. وأما الصيام المباح فذكر صورتين، وهما إذا خافت الحامل أو المرضع على ورديهما فإنه يباح لهما الفطر والصيام، ولكن يجب إنقاذ النفس فهذا ليس مباحا، بل يجب الفطر أو يستحب. ومن صور الإباحة
إذا صام في حال الحضر ثم سافر فيباح له إتمام الصوم والفطر، كذلك المسافر الذي لا يشق عليه الصيام فيباح له الصيام والفطر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء يعني اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. قوله في حديث أبي سعيد نهى النبي عن صوم يومين وعن لبستين وعن صلاتين كما ورد في بعض الروايات، ففيه تحريم صيام العيدين. وقوله عن الصماء أي اشتمال الرجل في الثوب الواحد لأنه يخشى انكشاف العورة. وقوله وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد أي بأن يقعد القرفصاء ويحتبي بثوب واحد يدير على ظهره ورجليه ويكون أسفله مفضيا إلى الأرض مكشوفا، فنهي عنه لأنه أيضا يخشى منه انكشاف العورة. يعني يكون عليك ثوب واحد ومع ذلك تحتبي، والاحتباء أنك ترفع الساقين تمكن المقعدة من الأرض اللي الواحد يرفع رجليه ويمسكهم بإيه بإيده كده. فهذا إذا كان عليك ثوب واحد يخشى أن تظهر إيه عورتك. فإذا كانت هذه العلة كان كلما خشي منه انكشاف العورة فإنه منهي عنه، كل ما يخشى منه انكشاف العورة فإنه منهي إيه فإنه منهي عنه. الحديث الثامن عن أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فيه فضل عظيم لأنه جمع بين عبادتين الصيام والجهاد. صام يوما في سبيل الله يعني وهو يجاهد في سبيل الله، ومحل ذلك إذا لم يضعفه الجهاد، فإن أضعفه عن الجهاد فتركه أولى لأن الجهاد أفضل منه، بل قد يكون أوجب إذا أمر الإمام بالفطر إذا كانوا لا يقوون على ملاقاة العدو إلا بالفطر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بالفطر لأنه مصبح العدو غدا. نعم، هذا بالنسبة للأيام التي ورد الفضل في صيامها من التطوعات. باب ليلة القدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم هذه قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. أرى رؤياكم هذه قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. ليلة القدر قال السعدي سميت بذلك لأن قدرها عند الله عظيم، وقيل لأن قدر العبادة فيها عند الله عظيم، وقيل لأنها تقدر فيها الأشياء كل عام. يبقى إذن هي اشتقاقها رجع إما إلى القدر وإما إلى التقدير. إما إلى القدر فيكون المراد بذلك قدرها عند الله عظيم، وإما إلى التقدير فيكون لأنها تقدر فيها الأقدار التي تكون في هذه السنة، كما ورد في تفسير في التفسير في قول الله سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، وهي ليلة القدر فتقضى فيها فيقضى فيها قضاء الإيه السنة. أو لأنها من القدر المنزلة الرفيعة فهي خير ليلة في السنة، أفضل ليلة في السنة ليلة القدر. لكن متى ليلة القدر؟ في العصر الأخير، ولهذا كان أفضل ليالي العام العصر الأخير. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في 10 الأول من ذي الحجة قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه العشر؟ كيف نجمع بين هذه و... ها؟ ها؟ أي بعد 10 رمضان إزاي؟ ت
تقصد في ذي الحجة يعني؟ الحجة ولا ذي الحجة ولا رمضان؟ لا يعني الفضيلة في الأوائل ولا الأخيرات؟ الأواخر. نعم يعني نقول العشرة أيام الأخيرة في رمضان أفضل من عشر أيام الأولى في ذي الحجة. طيب كيف والنبي بيقول ما من أيام العمل صار فينا أحب الله من هذه العشر؟ يعني نقول هذا بعد رمضان؟ بعد رمضان. ها ها أي نعم يجمع بينها بأن الفضل في ذي الحجة للنهار والفضل في رمضان العشر الأخير من رمضان لليل، هذا لفضيلة الليل وهذا لفضيلة الإيه؟ النهار. ولا مانع من إرادة هذه الأشياء كلها يعني في القدر والتقدير، فهي عظيمة المقدار، ولهذا وصفها تعالى بأنها سلام، وبأن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر الذي هو عمر طويل، فإن ألف شهر نيف وثمانون سنة، وبعدين ده هذا الألف شهر، والله ما قال كألف شهر، إنما قال خير من ألف شهر. ولهذا كثير من الناس يقول العمل فيها كنيف وثمانين سنة، لا خير. هذه الخيرية ما حدها؟ الله أعلم بها، لكن سؤال، هل العمل في هذه الليلة يغني عن العمل الصالح في غيرها؟ يعني إذا كان العمل فيها خير من ألف شهر، طيب الواحد بقى يتحرى العشر الأخير كل سنة ويبقى كل سنة بكم بأفضل من كم وثمانين سنة يبقى ويكفيها، هل يقال هذا أم ماذا؟ ها؟ نعم في الجزاء وليس في الإيه؟ في الإجزاء، يعني هذا في باب الفضائل، وده لا يغني عن فضائل إيه؟ أخرى. وصفها بإنزال القرآن فيها، إما معناه ابتدأ بإنزاله فيها، أو كما قال ابن عباس أنزل فيها إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة جملة ثم أو أنزل فيها إلى السماء الدنيا في بيت العزة جملة ثم نزل متفرقا على حسب الوقائع. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. لسه؟ أي نعم. قوله إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، في أن الرؤيا حق، خصوصا إذا اتفقت رؤيا المؤمنين فإنها صدق، ولهذا قال الشيخ إذا اتفق رأي المسلمين ورؤياهم فهو حق. إذا اتفق رأي المسلمين ورؤياهم فهو حق، طبعا هو إذا اتفق أصلا رأي المسلمين صار إيه؟ إجماعا. نعم. والرؤية ثلاثة أقسام، قسم هو حديث نفس، وقسم هو تخبط الشيطان وهذا أضغاط الأحلام، وقسم رؤية إيه؟ حق. وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها جزء من 46 جزء من النبوة. ليه 46 بالذات جزء من 46؟ ها لأن النبوة 23 سنة، كل سنة بستة أشهر يبقى 46. والنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء وكان يرى رؤيا الصالحة في أول أمره، وبقي على ذلك ستة أشهر ثم نزل عليه الوحي، لهذا كانت الرؤيا مثلت في النبوة 46 إيه؟ جزءا من 46 جزءا، يبقى رؤيا الصالحة جزء من 46. وفي أن ليلة القدر في رمضان، لأنه قال فلت مسوى في العشر الأخير إيه؟ من رمضان، يبقى في أن ليلة القدر في رمضان، وأنها لا تنتقل في غير رمضان، يعني لا تنتقل في السنة كلها بل هي في رمضان، ولا تنتقل أيضا في العشرين الأول، يعني بين العشر الأخير والعشرين الأول في كل رمضان، وإنما تنتقل في العشر الأخير، تنتقل في العشر الأخير، فليلة تكون ليلة 21 أو 23 أو 25 وهكذا. حديث عائشة حروا ليلة القدر في الوتر فيه أن هذا نص صريح في أنها في العصر الأواخر، والحكمة في إخفائها ظاهرة لأجل أن يكتاد الناس في طلبها فيكثرون في العشر من العبادات، كما خفيت ساعة الإجابة من الليل، كذلك ساعة الإجابة من يوم الجمعة. يبقى الإخفاء هذا ليتنافس المتنافسون، فحينما تكون الليلة مخفاة في العشر الأواخر هذا ينشط النشطون، لأن من يحصل على اليقين إن شاء الله بإذن الله من قام العشر كله. لكن لو مثلا قل 23 يبقى الناس هتقوم ليلة 23 ولا تقوم بعدها. ويحق بليلة هذا فضلها أن يهتدى الإنسان في طلبها، ولهذا قال ابن الجوزي عند ذكرها في التبصرة: والله لا يغلو في طلبها عشر، لا والله ولا شهر، لا والله ولا دهر. كلام جميل، كلام جميل، تستاهل يعني. يعني يقول لا والله لا يغلو، يعني ما يغلو فيها، ما يصير غالي عليها. ها ليلة عشر في شهر، لا والله ولا شهر يعني بأكمله، لا والله ولا دهر يعني لو لم يكن في فضيلة ليلة القدر إلا ما بينه الله أن العمل فيه خير من في شهر، لاستحق هذا أن يقوم الإنسان الدهر كله من أجل تحصيله، الظهر كله. فكيف وهي ليلة؟ وهذه رحمة من العباد، رحمة من الله بالعباد يا أخوان. هذه الأمة أمة فيها الخيرية وفيها محطات عظيمة لفتح أبواب العبودية عظيمة جدا جدا جدا. طيب، ومع ذلك يا أخواني من الذي يتحرى ليلة القدر في عشر فقط؟ من الذي يتحرى؟ قليل جدا من المسلمين والذي يتحرى. ومعلوم أن الناس تتحرى في العشر الأخير الاستعداد للعيد، أكل شرب لبس، يلا عايزين نروح بقى نجيب لبس الأولاد، نعمل كحك وبسكوت، نجيب حلويات، نعمل مش عارف إيه، كيف نستعد للعيد، فرصة في تخفيضات 20% المحلة فيها ده المطارية ولا اسمها إيه دي اسمها الأمطارة دي ولا اسمها فيها، تروح كذا تعمل كذا، ويبقى المسكين طيلة العشر ليل ونهار مع إيه؟ مع الاستعداد والتهيئة ليوم العيد باللبس والأكل والشرب، يملأ بطنه ويكسو بدنه، وأما الخيرية فراحت. ومن أجل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العصر، يخلو بربه سبحانه وتعالى وابتعد عن الخلق، ويأتي من الطاعات ما لا يكون في العشرين الأول. ولهذا جاء عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال أن عائشة قالت: كان النبي يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ الأهل وأحيا الإيه وأحيا الليل. وهو النبي الذي غفر الله ما تقدم من ذنب وما تأخر. ولهذا رتب أمورك إيه من الآن على الاعتكاف في العشر الأخير، رتب أمورك من الآن، بل كل سنة اعتبرها دي منحة، كل سنة كل سنة عندك 350 يوم، اشتغل ليل نهار زي ما انت عاوز، لكن هذه العشر استعد لها من الايه من الان. وانا اعجب بعض الناس يأتي في العشر الاخير يريد ان يحصل هذا، فيقول لك انا اروح الشغل واجز، او حتاجر واجز، اضم الارض واجز، اعمل واجز، خلاص راح فائدتها. هي الفائدة ايه يا اخواني؟ الفائدة الخلوة، ان الانسان يخلو بربه في هذا العشر. نعم أنت على خير فيما تقضي فيه هذه الأوقات، لكن ليس هذا اعتكافا. أنت على خير، جزاك الله خير، أي ساعة في الظهر أعودها في المسجد لكن هذا لا يعني أنك الآن اعتكفت الاعتكاف السني الذي هو دخول معتكف من غروب شمس ليلة 21 إلى غروب شمس آخر يوم من رمضان. نعم. مالها؟ دروس العلم تنتقص من الخلوة؟ بدعة يعني ولا ايه؟ ما في ناس فاضية كده يوم الشيطان يجي يشغلها. اليوم انت لسه مش امس يعني يعني الهدي تقعد تقول روايات طول النهار مش مشكلة، يعني الهدي انك انت تقعد تقول روايات طول النهار وكذا مفيش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العصر عمل ايه في الليل؟ احيا الليل. انت بتحيا الليل بس خلاص. اما النهار بدلا من نومي وكلامي هنا وهناك بنجتمع على طاعة من اعظم الطاعات. هذه العصر تعبأ بالطاعات، افضل هذه الطاعات انك تقوم الليل فيها بقيام طويل كما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا بوحي الكلام الا يباح الدروس؟ إذا أبيح الكلام ألا يباح القراءة في كتب العلم؟ إذا أبيح الحديث مع الزوجة ألا يباح الحديث مع الطلبة؟ فمن عجز عن ذلك فليسكت، مش يزاهد يعني. إذا كان هو غير قادر لا يأتي إيه زي ما قلنا لكم إحنا زمان نفس القاعدة برضه. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدي كل درس كل يوم من الفجر درس بيدعى، خلاص يبقى دروس الفجر بيدعى والمغرب بيدعى والدورات العلمية بيدعى. زي اللي جاء زي اللي كاول لك ايه، هو كان السلف بيخلصوا كتاب في اليوم، واخد بالك يعني؟ قصدي يقول لك لا مفيش حاجه اسمها دراسه رساله في اليوم. طيب يعني انت حضرت الكتاب اللي بقاله 7 سنين ما خلصش؟ في كتب ما خلصش بقى 7 سنين حضرتها. ولهذا نفس الشخص هذا الذي كان يقول هذا الكلام هو اللي بدا يعمل ايه رساله كل يوم. ايه اللي حصل لما نعم. فهذه كلها يا اخواني بارك الله فيكم، هذه كلها السلف منهم من كان يقرا يجرد الكتاب في المجلس من كتب الحديث في المجلس الواحد، وهذا امر تنشط فيه اختلف الهمم. واحد يقرا، هنقول السلف كان بيحفظ، واحد يحفظ 100 حديث في اليوم او 100 صفحه في اليوم، بعض الشباب يحفظ 100 صفحه في اليوم، نقول بدعه؟ السلف ما كانوش يحفظوا 100 صفحه في اليوم؟ السلف كان مطلوب علم؟ كانوا يجتهدوا في الطلب؟ نعم. كانوا يجتهدون في التدريس؟ نعم. اللي درس الفجر، اللي درس المغرب، درس العشاء، اللي خلص كتاب في يوم، اللي خلص كتاب في 10 سنين، اللي خلص الكتاب في كذا، واحد بيحفظ عنده اما يحفظ 100 حديث، واحد عنده اما يحفظ 10، كل هذا ما في اشكال، هذا اسمه تلكيك. ليه؟ لان العباده ورد دليلها، ليس باللازم ان يرد الدليل بزمن معين بصفة معينة طالما ان الصفة الزمان ليس الشارع ينص عليهما. والا انت بدع دروس الفجر يوميا، بدع دروس الفجر يوميا، وبدع دروس المغرب يوميا، وبدع الدورات العلمية، وبدع هذه كلها بدعة. هتقول ما وجه عدم التبديع عندك؟ ها تقول اصل علم وما فيش مانع. طب نفس المسألة، وده علم مفيش مانع، هل ورد أن العلم له وقت معلوم؟ هل ورد أن العلم، هل ورد أن التذكير أنا هعمل تذكرة بعد الفجر، وأعمل تذكرة بعد المغرب، هخليها بعد العصر، أنا في رمضان هعمل لهم درس في السيرة مثلا بعد العصر، في التراويح، بعد التراويح، بعد صلاة المغرب، كل هذا يا أخي الموعظة فيها هي الدليل، وموعظة الناس. فتستغل أنت اجتماع الناس مواسم الخيارات وغير ذلك من هذه الايه الأشياء، بدلا من أن تنام طول النهار استفيد لك رسالة، استفيد لك معلومة من هذا. نجتمع أنا وأنت نقعد كده من صلاة الظهر في العصر الأخير، من صلاة الظهر لصلاة العشاء نتكلم، وعملت ايه والإخوة عندكم عاملين ايه وكذا، بدعة ولا سنة؟ يعني دي بدعة؟ أولما صارت رسالة بديها لك تبقى بقى بدعة؟ هذا فقه ابو دراع، فقه المزاهدين في الخير الذين ايه تقصر هممهم عن هذا. فاذا بعض الناس كده عدو ما لا يستطيعه، اذا هو لا يقدر على الشيء، انما لو هو بيعمل نصه يقول لك يا سلام ما سبقنا بها احد من الاولين. ابن عثيمين يقول لك السلف مثلا كان يتفرغون لقراءة القرآن، ماشي تفرغ لقراءة القرآن مفيش إشكال، وأنت تقضي ليل في هذا؟
واخد بالك؟ من السلف من كان يختم كل ليل، من السلف من يختم كل ثلاث، من السلف من يختم كل سبعة. طب عايزين بقى دليل على الثلاثة والسبعة والستة والاثنين وهكذا، نريد دليل على ذلك. الحرم إلى أن مات الشيخ العثيمين أكثر قرابة 20 سنة والشيخ يدرس في الحرم مغربا ليلا الساعة 11 بعد صلاة التراويح وفجرا في العشر الأخير، في العشر الأخير كل يوم بعد التراويح اللي حيدان يذكر في الصحن والشيخ يذكر يدرس فين فوق، وتكثر الدروس وفي الحج. يعني مسائل مش محتاجة ايه استدلال على هذا. بعض الاخوة نزل من السعودية نزل يعني بقاله من سنتين، فيقول الاخوة لا زيادة على 11 مش عارف بدعة، عمل درس مش عارف ايه ده بدعة لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف ايه او ايه او ايه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ايه عدم تذكير الناس. يقول لك بس هذا وقت. طب عندك وقت في التذكير هاته، يعني الأصل في التذكير التوقف في الوقت، ولا الأصل في العبادة نفسها المؤقتة زي الصلاة وكذا وكذا. لكن احنا عندنا يعني زي 3 أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم نقبر فينا موتانا وكذا، هل عندنا أوقات ينهى فيها عن ذلك، عن هذا التذكير في أوقات؟ وبالتالي بنتجاوز، لأن بكده هنبدع كل أهل الأرض من لدن الصحابة إلى الآن، لأن يقينا كل زاد وأنقص. وقال حط درس المغرب، وقال حط كذا، واللي كان بيدرس 12 درس في اليوم، واللي كان بي نعم. قوله في حديث أبي سعيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلته 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر. فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، هي ليلة القدر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فواكف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. يبقى كانت الليلة إيه؟ ليلة 21. فيه أنها في العشر الأواخر، وكان صلى الله عليه وسلم قبل علمي بأنها في العشر الأواخر يعتكف في العشر الأوسط ظنا منه أنها فيها، واجتهد لطلبها، فلما علم أنها في العشر الأواخر اعتكف فيها. وفيه أن الأوتار أي 21 و23 و25 و27 و29 آكد من الأشفاع. لكن انتبهوا يا أخواني، مسألة يغفل عنها كثير من الإخوة، هل الشفع في العشر الأخير ليس محل تحري في ليلة القدر؟ إذا نظرنا إلى النصوص نجد التحري في العشر الأواخر، التحري في الوتر من العشر الأواخر، التحري في 27، وقد كان بعض الصحابة يقسم على 27 كأبي. يستفاد من هذا إيه؟ أن التحري يكون في العشر كله، وآكد هذا التحري الوتر، وآكد الوتر 7 والإيه؟ لكن تحرى الجميع، تحرى جميع الليالي العشر. نعم، فإن الإنسان ما يدري. وفي قرينة لمن قال إنها في 21، وقال الإمام أحمد أرجاها ليلة 27. طيب هل أنا برضو برى بعض الناس، كنا في السعودية برضو ترى بعض الناس كده، يجي بقى ليلة 29 يومه يزودوا بقى البخور في المسجد والإضاءات، وتلاقي بقى الإخوة مستعدين المغرب، ولا ده تجد ناس لا تعتكف ليلة 27 في الحرم، في ناس ما تعتمر إلا ليلة 27 في هذا، ويلبس لباسا جديدا استعدادا لهذه الليلة، وكله بقى ايه عيط من اول المغرب كده، وبعدين يقول لك انا شفت رؤيا، انا حاسس ان الليلة مش عارف كذا. هل تخصص هذه الليلة بشيء من هذا؟ لا تخصص، لا تخصص هذه الليلة بشيء من هذا. حتى حتى ولو كانت على اليقين ليلة السبع والعشرين، لكننا لا نخصها بثياب ولا إضاءة ولا غير ذلك، لأن الفضل فيها سوف يكون للعبادة. زي ليلة النصف عندما صحح الأحاديث في ليلة النصف من شعبان، هذا لا يقتضي أن تخصها بشيء من الإيه؟ من هذه الأمور، وإنما غاية ما فيها فضيلة هذه الليلة، فضيلة الليل، لكن لا تخص بمزيد شيء من هذه الأشياء التي تكون مع العباد. نعم بعض الايه الاغتسال، يعني ليلة 27 العشر الأواخر، ما أدري هذه نصوص صحيحة، نصوص صحيحة فين دي؟ الاغتسال بين العشاءين في العشر الأخير، طيب شوفونا دي، شوف يا شيخ معتز كده، الاغتسال والتزين بين العشاءين في العشر الأواخر، شوف كده في اللطائف، لكن فيها شيء صحيح؟ شوف كده. وأما قول من قال إنها تنتقل فضعيف جدا من وجوه كثيرة، وفيه أن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق، رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق، وفيه أنهم لم يزخرفوا المساجد بل كان على عريش أي جريد النخل وهو المعروف بالمعشش، وعلى سطح طين، وعمده نبوع النخل لأنهم لم تتسع عليهم الدنيا. طيب صبت المسجد بدعة ولا سنة؟ وفيه أنه ينبغي لمن شرع في عمل أن يتمه. آخر كتاب الصيام باب الاعتكاف. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعد. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. كما قلنا أخواني تكرارا ومرارا، كل باب من أبواب الشريعة كأنما جاءت الشريعة بهذا الباب بس، يعني تقرأ في الصيام كأن الدين ما ليس إلى الصيام، تقرأ في الزكاة كأن الدين ليس إلى الزكاة، تقرأ في الصلاة كأن الدين ليس إلى الصلاة، في التوحيد كأنه ما في شيء مع التوحيد. وهذا لكمال هذه الشريعة، وأن النبي تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك معاند ضال منحرف، وإلا الكمال في كل باب من أبواب هذه الشريعة، ما في باب ليس فيه كمال. والحمد لله اليوم أكملت لكم دينكم. وبحديث جبريل لما سأل عن الإيمان والإسلام، الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة وأشراطها وكذا ومتى تكون، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيه؟ دينكم. حتى قال ابن حجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنه بعلبة من السائل، قال فدخل في الدين إيكال العلم إلى إيه؟ إلى عالمه، يعني قول لا أدري هذه من الدين، لأن النبي قال ما المسؤول عنها بعلم إيه من السر، يعني فوضع علمها إلى عالمها، فدخل هذا في الدين. فالدين كامل والحمد لله في كل باب من الأبواب، تقرأ في الصيام ما شاء الله كأن الدين ما جاء إلا بالصيام، لكن الأمة سبحان الله تتساقط وتتهاوى في الضلال والعياذ بالله، وهي تنحرف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، وتأتي بها الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة كأنما تساق إلى الموت سبحان الله. ولهذا أصعب الدعوات في الأمة أن تدعوها الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لكن ادعيها كذا إلى الإلحاد إلى التصوف إلى المعاصي، ما أسهل الدعوة إلى المعاصي، ما أسهل الدعوة إلى المعاصي. لكن الطاعات صعبة لأن الشيطان يقف عليه، لأقعدن لهم صراطك الإيه؟ المستقيم. ولهذا أسهل حاجة الأشعرة والجهمية لكن أصعب حاجة الإيه؟ السنة. ولهذا كان أسهل حاجة مع إيه؟ مع أن المفترض كان دي تبقى أصعب قضية. يعني كنا ناخد لنا مثلا 10 سنين على ما نبدأ الأذان تألف هذه الدعوة للحزبية. يعني المفترض أن إحنا بالذات الدقون دول كان مفترض يعودوا 10 سنين على ما من الدعوة للحزبية للنهار على ما يبدأ الإيه؟ تبدأ الأذن تألف أن أنا أكون في حزب. ده المفترض، لأن أنت مولود معروف كده، السلفية ضد الإيه؟ الحزبية معروف كده، أنا مش حزب. دايما الناس تقول أنا مش حزب، يعني المفترض تاخد لك 10 سنين، لكن ده أنت ما خدتش 10 دقايق. 10 دقايق على طول أول ما قالوا لك قلت أيوة هو ده الإسلام بقى، مصالح نفاذ مش عارف إيه. طب والجماعة بقى اللي هم على الأمر الأول فيش حزبية، كم سمع لهم إلى الآن أنت بتطعن فيه؟ فده يدلك على أن الدعوة إلى الحق دعوة صعبة على النفوس، لما الدعوة إلى الباطل سهلة إلى الإيه؟ إلى النفوس. فباب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم مسجد يخرج به لزوم بيت، فلا يسمى لزوم البيت اعتكافا، وهو من أفضل القرب، ولكن شرطه المسجد، ولا تبشرون أنتم عاكفون في المساجد. فهو أخص من الصلاة. إيه معنى أخص من الصلاة يا أخوان؟ قد الصلاة في المسجد في أي مكان، وجعلت لي الأرض مسجدا ربطة صلاة، لكن ما قال جعلت لي الأرض محلا للاعتكاف، إنما المسجد. ثم اختلف العلماء في المسجد، منهم من يقول المسجد هذا هو الثلاث مساجد، ومنهم من يقول مسجدان، ومنهم من يقول مسجد الجمعة والجماعة، ومنهم من يقول مسجد الجماعة ولا يلزم يكون مسجد الجمعة. كل هذه أقوال عند أهل العلم. ولهذا قال تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فقدم الاعتكاف على الصلاة والعاكفين والركع السجود مع أنها أفضل منه. ليه؟ لأنه انتقل من الأخص إلى ما هو أعم منه إلى ما هو أعم منه. انتقل من الأخص إلى ما هو أعم منه إلى ما هو أعم منه. طيب، فالطواف أخصها، لأن الطواف هنا فقط، طواف هنا فقط، ما في طواف إلا حول مكان واحد فقط، هو إيه؟ الكعبة. وكم كعبة للمسلمين يا أخوان؟ الأصل كعبة واحدة، لكن إذا نظرت إلى واقع المسلمين كم كعبة في كل بلد من بلدان المسلمين؟ كعبة يطوف الناس حولها، كعبة الحسين، كعبة زينب، كعبة أم العواجيز، كعبة أبو حصير، كعبة أبو سريع، كعبة أبو مش عارف إيه، في كل بلد كعبة يطاف حولها، كل بلد. ومع ذلك لا نكير. السلفية منهاش دعوة بالكلام ده، السلفية أهم حاجة تحاسب مين؟ الرئيس والغفير والوزير على هذا. لكن السلفية لا دعوة بالتوحيد، لا، ليس لها علاقة بالتوحيد، للتوحيد رب يحمي بس. فين قضية التوحيد على فضائياتكم؟ مفيش. فين قضية التوحيد في مجالسكم؟ مفيش. فين قضية التوحيد في أسابيعكم العلمية؟ مفيش. كم قرارا خرج من هيئة كبار العلماء ومجلس شورى العلماء بشأن التوحيد وشأن القبور في مصر؟ ولا قرار واحد. فيبقى الطواف الأخص، لأن لا يكون إيه؟ وليطوفوا بالإيه؟ بالبيت العتيق، لأنه لا يصح في المسجد الحرام خاصة. ثم الاعتكاف أخص من الصلاة، لأنه لا يصح في المسجد، لكنه أي مسجد تصلى فيه الجمع والجماعات، والصلاة تصح في جميع الأرض غير مواضع للناس. ولهذا قال سبحانه للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه فائدة طيبة. ما فائدة الترتيب على هذا النحو للطائفين والعاكفين والركع السجود، مع أن الصلاة أفضل من الاعتكاف وأفضل من الطواف؟ هذا الترتيب ليه؟ لأن الطواف في هذا المكان أخص، يليه الاعتكاف، يليه إيه؟ الصلاة. وقوله في حديث عائشة كان يعتكف في العشر الأخير حتى توفاه الله في فضل الاعتكاف، وأنه كان يداوم عليه حتى توفاه الله عز وجل، فلم ينسخ حكمه، وكان اعتكافه طلبا ليلة القدر. يعني ليس الاعتكاف خاصا برسول الله ولا خاصا بزمان رسول الله. وكان إذا فاته قضاء فإنه فاته في السنة العذر فقضاه في العشر الأواخر من شوال، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة. ومن هنا قضى سنة الظهر بعد العصر. وفي أنه كما هو مشروع للرجال فمشروع للنساء، لكن بشرط أن يؤمن من المحظور. يعني يشرع النساء الاعتكاف أيضا، ولكن مع أمن المحظور هو الاختلاط ووقوع الفتن، لأنه كل أمر أو نهي ورد فيه ورد فهو عام للرجال والنساء ما لم يرد مخصص. وكنا إذا اعتكفنا ضربت لهن بيوت من شعر ونحوه في المسجد ليعتزلن فيها. وقد أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف وهو ثابت من الكتاب والسنة، ففي الكتاب كقوله تعالى ولا تبشرون وأنتم عاكفون إيه في المساجد. وقد تكثرت الأحاديث في ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على فعله ويرغب فيه ويحث عليه، ويصح بلا صوم لما يأتي. هل يلزم في الاعتكاف الصوم؟ خلاف بين أهل العلم. ويصح بلا صوم لما يأتي، ويجب بالنذر كغيره من العبادات، أي هو مستحب لكن إن نظرته تعين كأي عبادة. لحديث من نظر يطيع الله فليطيع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للإمام أبي حنيفة، فإنه لا يوجب إلا ما وجب بأصل الشرع. يعني الطاعة اللي تجب بالنذر هي أصلا الواجبة بأصل الإيه؟ الشرع. وهذا خلاف ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله، وأطلق من نظر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. قولها في اللفظ الآخر كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، ليس المراد بذلك كل الشهر، بل المراد أنه يعتكف العشر الأواخر منه كل سنة فلم يتركه أبدا. طيب قولها فإذا صلى الغداة جاء مكانا الذي اعتكف فيه. صلاة الغداة اللي هي يا إخوان صلاة الفجر الصبح، فيها أنه يستحب أن يدخل معتكفه إذا صلى الغداة من ذلك اليوم الذي يريد اعتكافه، وفيه أنه يستحب أن يدخل معتكفه إذا صلى الغداة من ذلك اليوم الذي يريد اعتكافه. لكن من متى يبدأ الاعتكاف؟ الظاهر هذا أنه كذا إذا صلى الغداة دخل معتكفه أن الاعتكاف يبدأ من صبح يوم الحادي والعشرين، وقول الجماهير يبدأ من غروب شمس ليلة الحادي والعشرين، وهو الصواب. وأما هذا الحديث فمحمول على أنه كان يدخل معتكفه لينام، أي المكان المعد للنوم أي الخباء. وفيه أنه يتخذ موضوعا في المسجد يعتكف فيه كحجرة ونحوه، فإنه ورد أنه اتخذ حجرة من حصير ومثل الأخبية وكذا. وفيه أنه لأن الأصل في الإيه؟ في الاعتكاف الخلوة، سنخلو بربي سبحانه. وفيه أنه ينبغي المعتكف في اعتزال النساء الناس، لأن معنى الاعتكاف كما قال ابن رجب هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بخدمة الخالق. أصل الاعتكاف هو كده، أنك تخلو بربك سبحانه. فإذا كنت بقى تعتكف زي ما بيحصل طبعا اعتكاف الإخوة إلا من رحم الله. ولهذا لماذا يا أخوان إحنا بننشط في العصر الأخير؟ حتى لا نترك فرصة الأخ، إنما نعينه على نفسه، نعينه على استخدام هذه الأيام. طول النهار علم وطول الليل صلاة، يبقى أنت هتفوق إمتى بقى؟ يا دوبك أنت بتنام إلى الظهر، فنملأ وقتك، تطلع إن شاء الله بوجبة من العصر الأخير، وجبة تعبدية، وجبة يعني علمية، مع أن هذا فيه إرهاق شديد جدا جدا لنا، ولكن نحاول أن لنا نعلم جيدا وقد كان هذا في سنوات نترك هذا الأمر في سنوات أن حتى احنا في بعض الأيام احنا حتى لو خلصنا قبل المغرب بساعة مع توجيهنا أن احنا نستغل هذه الأوقات، لكن سبحان الله تجد المسجد ينقلب كأنه سوق. تأكد أنه هذا سوف يكون من الظهر إلى المغرب لو أنك تركته على هذا ليه؟ على هذا الحال. لهذا من فضل الله، وهذا من فضل الله والله يا إخواني ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أننا نستغل هذا النهار في طاعة من أعظم الطاعات. لأن المهم يا أخي أنك في هذه العشر تشحذ الهمة للطاعة. الطاعة دي مختلفة، طاعة دي علم، طاعة دي ذكر، الطاعة دي تفكر، الطاعة دي تلاوة قرآن، الطاعة دي مؤانسة زوجة كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم لما كان يستقبل صفية رضي الله عنها. فإذا كان الليل كان أعظم يقضى فيه الليل الصلاة وطول القيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكما كان الصحابة يفعل. المهم أن تنشغل بالطاعة في هذه العصر الأواخر. وقول في حديث عائشة إنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائط وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية كان لا يدخل البيت إلا لحاجات الإنسان، وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. الترجيل هو تسريح الشعر وكده وغسله ومشطه. وفي الحديث عدة فوائد، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغذي رأسه وكان يبقيه إلى أن يصل إلى شحمة الأذنين، وأحيانا يضرب على الكتفين، وأحيانا ينزل قليلا، وكان يتعاد بالغسل والتنظيف، لأن دي عادة العرب أصلا، مش هذا ليس للنبي. ولهذا النبي ما تعبد بإطالة الشعر إنما وافق عادة قومه. إطالة الشعر هذه من موافقة عادة القوم. ولهذا ما قال أحد من العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى إطالة الشعر، لكن اختلف العلماء في عادة النبي هذا يقتدى به فيها أو لا يقتدى. على قولين، اللي يقول الاقتداء يدخل في مطلق الأعمال بيقول خلاص، واللي يقول إن هذا فيما أراد النبي التقرب به إلى الله لا يرى الاقتداء بنبي في هذا. وهذا القول هو الصحيح أن ما قصد به النبي التقرب إلى الله فعلى العين على الرأس، وإلا فلنتابع عادة القوم. يبقى هدي النبي متابعة عادة الناس، فلما كان عادة الناس إطالة الشعر وافقهم النبي، يبقى أنت اليوم اللي بيحلق رأسه أسعد بهدي النبي، اللي بيقصر يعني شعره الآن أسعد بهدي النبي ممن يطيل شعره. ليه؟ لأن النبي لما كان يطيل شعره موافقة لقوم. فأنت الآن بقى لما تجعل شعرك إلى هنا إلى المنكبين هذا مباح، لكن الناس ينظرون إليك ويعلقون على هذا تعليقات عديدة ويشبه هذا الشهرة في الناس، فعلى ما تكبد نفسك مثل هذا؟ نعم. وفي أن إخراج بعض بدن المعتكف لا يضر ولا يقطع الاعتكاف. طيب دليله فين ده؟ إخراج بعض البدن دليله فين الكلام ده؟ يخرج رأسه. فإذا خرج المعتكف ببعض بدنه أخذ شيئا من الخارج أو كذا فإن هذا لا يعتبر خروجا. وفيه أن بدن الحائض طاهر. طيب منين أخذ ذا؟ أنها كانت ترجل النبي وهي إيه؟ وهي حائض. وطبعا ذا بيلزم يكون منه غسل وكذا، فرطوبة هذا تباشر البدن. نعم. ولهذا كان النبي يباشر امرأته وهي حائط، فبدن الحائط طاهر. وفي أن مباشرة المرأة من غير شهوة لا تضر في الاعتكاف والصوم والحج. يبقى هذا لا يدخل في قول الله لا تبشرون وأنتم معكمون إيه في المساجد، إنما هذا الجماع ومقدمات الجماع. أما التليفون ما في إشكال، وأما الزيارة والجلوس مع ما في إشكال، وأما أن ترجل لك رأسك أو كذا ما في إشكال. وفيه أيضا طيب خلق صلى الله عليه وسلم، وأن النبي ما كان يقصر في حق أبدا حتى وهو في هذه اللحظة التي هي الانقطاع عن الخلق، لكن هذا داخل في العبودية أيضا، فهو يؤانس عائشة رضي الله عنها، وهذا من العبودية، فهو نوع عبودية، نوع إيه؟ عبودية لله سبحانه وتعالى، مؤانسة الزوجة والترطب في الإيه؟ بالزوجة. وفي أيضا بيان مكانة عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم، مكانة عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في الرواية الأخرى كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أي البول ونحو من الحوائج الضرورية، وأما غير الضرورة فلا يخرج إليها، كعيادة المريض وتشيع الجنازة التي لم تتعين عليه ونحو ذلك، إلا أن يستثني ذلك فهو له. هذا كلام بقى بعض العلم، إنه إذا استثنى الخروج لطاعة كعيادة مريض لابد له من عيادته، كأمه مثلا استأذنها، هي مريضة استأذنها أنه يعتكف، واشترط من نفسه أن أمه لو احتاجت إلى الذهاب إلى الطبيب أو كذا يخرج فيذهب بها، فلما احتاج الذهاب فخرج بها قالوا هذا لا يخطأ الاعتكاف. قالوا لأنه ورد الاشتراط في الطاعة أصلا، كحديث ضباعة بنت الزبير لما اشترطت على النبي، لما أمرها النبي بالاشتراط، لما قالت إني أحج وكذا وإني شاكية ومريضة، فقال حجي واشترطي أن محلك حيث حبستي، فدل هذا على الاشتراط في الطاعة، فمن هنا قالوا هذا. كذلك تشيع الجنازة، فإذا شرط ذلك فلا بأس. وقالوا بأن هذه الأشياء هي من الطاعات فلا تتنافى مع مقصود الإيه؟ الاعتكاف. لكن لو اشترط بقى الذهاب إلى العمل، طيب لو اشترط ضم أرضه أو بيع محصوله، يذهب إلى الأسواق يومين ثلاثة بيع المحصول، لو اشترط أنه يخرج فيأتي بثياب للأولاد للباس العيد، هذا لا يصح. ليه؟ لأن هذا يتنافى مع مقصود الاعتكاف، هذا ليس من الطاعة التي تتمشى مع الاعتكاف. قولها إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، فيه أنه إذا خرج الحاجة فإنه لا يمكث إلا بقدرها، فلا يقف حتى ولا يسأل عن المريض إلا وهو مار. ومثل إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة ثم خرج للجمعة فلا يقف يسأل أحدا عن شيء، لأن خروجه أبيح لهذه الحاجة فيتقدر بقدرها. وعن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله إني كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. في فوائد عديدة، منها وجوب الوفاء بالنذر، طبعا ده إذا كان إيه؟ طاعة. ولهذا مدح الله تعالى الموفين به في قوله يوفون بالنذر، وهذا قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، فإنه لا يوجب إلا ما وجب بأصل الشرعي، ولكن الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة هو وجوب الوفاء به، وأما أصل عقده فإنه مكروه. ولهذا ورد النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ما نعم. ومنه وجوب الوفاء به ولو كان أصل عقده في الجاهلية، لأن الإسلام يقرر حسن الحسن ويأمر به ويقبح القبيح وينهى عنه. عمر لما نظر في الجاهلية ثم أسلم وقال للنبي هذا، فإن النبي قال أوفي بنذرك، لأن النذر أصلا نذر الطاعة حسن، فجاء الأمر من النبي بقبول ذلك وقال أوفي بإيه؟ بنذرك. ومنها ولأنه أيضا يا أخواني الحقوق التي تكون في ذمة الإنسان لو كانت الخلق وكذا أيضا ما إيه؟ ما تسقط بالإسلام. لو أن واحد كافر له عندي فلوس وأنا أسلمت أرجعها له، أرجعها له إلا إذا كان يعني محاربا وبينه وبينه حرب، خلاص ماله أصلا حلال، ماله حلال. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الأول وسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا قبلها لا نحلهم ولا يحلون هنا وآتوهم ما أنفقوا، يعني أرجع إلى الأزواج الكفار ما دفعوه للنساء لنسائهن لما أسلمنا، فإنهن لا يرجعن الكفار ولكن ترجع الأموال التي دفعوها لهن. طبعا دي حاجات نراقب فيها الله سبحانه وتعالى، وإلا الكفار ما فرضوا هذا علينا ولا دخل هذا في العهد، ولهذا استثني النساء من بند إيه من جاء مسلما ترد، استثني النساء من ذلك، ولكن ما دفعوا يكون كذلك. طيب واللي ترتد بقى من عندك وتروح هناك، اللي ترتد تذهب إلى الكفار، إن فاتكم شيء من أزواجكم أنتم يا مسلمون فعاقبتم، يعني أصبتم مغنما في حرب أو كذا، فآتوا الذين ذابت أزواجهم مثلما أنفقوا، برضو خذوا أنتوا، برضو خذوا ما دفعته إذا ارتدت المرأة ورجعت إلى الكفار. وإذا هي جاءت من هناك وأسلمت فإننا نرسل إلى الكفار قيمة ما دفعوا، فإذا كان هذا مع الكفار فيما دفعوه لزوجات أسلمنا فكيف مع المسلمين والمسلمات؟ كيف تأكل حق زوجتك بقى وهي المسلمة وأنت المسلم؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ده أنا عمري ما شفت منها يوم حلو أبدا، ولا يوم كشفت لك عما لم تكشفه لأحد أبدا. بكم ده كم بكم ده يعني يسوي كم ده؟ يقولك ما هو النساء ما في نساء ما في زانيات بتكشف، يعني وهل كانت زانية؟ هل كانت زانية؟ هل هي كانت مثل هذه؟ الآن لو روضها رجل على أن تكشف بما في الدنيا كلها توافق؟ لا. طيب لهذا ثمن، لهذا إيه ثمن. ولهذا يا أخواني لابد الإنسان يراعي هذه الأشياء، هذه مسائل. الإنسان ما يجي بقى على طبق وصحن ومش عارف كرسي وكذا ويمنع الكلام ده. والمرأة قد أظهرت لك ما لم تظهره لأحد ولن تظهره إلا لزوج، لا لأب ولا لأم ولا كذا، فده له ثمن. فالإنسان يكون صاحب إيه؟ مروءة، يكون صاحب حتى ولو كان الزوجة ديت كذا وكذا. اللهم إلا إذا كانت فاسدة الخلق عندها فواحش سواء سب وشتم ومرأة تتطاول على الزوج وكذا فلها الحق، حتى ولو زنت كانت زنية فلا حق المهر وكذا، لكن للزوج أن يضطرها إلى أن تفتدي منه. مسألة، رجل دخل على زوجته فوجدها تزني، ها هيطلقها يديها حاجة ولا مدلاش؟ بقى لها 10 سنين معاه يديها ولا مدلاش؟ المهر تقرر بالدخول به، حقوقها موجود، لكن له ألا يطلق حتى يضطرها إلى أن تفتدي بذلك منه. لكن حقها مرتب، حقها إيه؟ مرتب. فالزنا معصية. نعم نعم. الإيه؟ الإضطرار، أن يضطرها يعني كما قال سبحانه لا تتخذون أنشوزهن إيه؟ وهي أشد من الناشز في هذا. نعم يعني لأنها فوتت عليها مصلحة، لأن لا يمكن أبقى مع امرأة زانية لا يمكن، وبالتالي فوتت عليها مصلحة. أنا أتزوج هذه المرأة تطلع زانية وأتزوج أخرى تطلع زانية وخلاص كل امرأة تأخذ لها 100,000 جنيه وتمشي، لا هي فوتت عليها مصلحة الاستمتاع بها والبقاء معها، لكن في نفس الوقت بدخولي بها في الحلال المشروع وجب لها المهر. نعم ما يتعارض، انت لا تمسكها ضرارا، ده هي اللي بتضرك مش انت اللي بتضرها، بقائها بيضرك انت مش بيضرها هي، هو انت بتمسك ضرارا الان؟ انما الامساك ضرارا ان تكون المرأة صالحة وانت تضطرها لذلك. نعم قال ومنها فضل الاعتكاف وأنه من الطاعات الفاضلة خصوصا في العشر الأواخر من رمضان، ومنها أن الاعتكاف يصح بلا صوم، لأن في بعض الروايات أنه اعتكف ليلة، والليلة ليس محل الصوم، ولكن على كل فهو مع الصوم أكمل وأفضل، وإذا مسألة نزاع بين العلماء، وما رجحه هو الأقرب. ومنها أنه إذا عين محلا فاضلا فلا يعتكف فيما دونه، فإذا عين المسجد الحرام لم يجزئه إليه. ليه يا أخواني؟ لأن المسجد الحرام أعلى المساجد، ما في مسجد أكثر من 100,000 صلاة الصلاة فيه أكثر من 100,000 صلاة، ما فيش، هو المسجد الحرام أعلى. فلو أن رجلا نظر أن يعتكف في المسجد الحرام، نظر أن يصلي في المسجد الحرام، فلا يجزئه أن يصلي في أي مكان إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. وإذا عين المسجد النبوي أجزأه فيه لأنه معين، وفي المسجد الحرام لأنه أفضل. واحد نظر أن يعتكف في المدينة فاعتكف في مكة، أن يصلي في المدينة فصلى في مكة، صلى في أعلى، صلى في إيه؟ فالناذر ممكن ينتقل للأعلى. وكذلك الوقف، فلو واحد مثلا عين شاة للأضحية وقال هذا نذر، نذر أن يذبح فيه الشاة الأضحية وجبت عليه، فلو حولها إلى بعير يصح ولا ما يصح؟ يصح، يصح، لأنه إيه؟ أكمل وأعلى. طب لو حولها إلى بطة ليه؟ أقل. ها؟ هي غير دخيلة، غير دخيلة في الأضحية، الأضحية إنما تكون بهيمة الأنعام. وفي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإذا عين المسجد الأقصى أجزأ فيه لأنه معين، وفي المسجد الحرام والمسجد النبوي لأنهما أفضل منه، وإذا عين المسجد الذي تقام فيه الجمعة لم يجزئ في مسجد لا تقام فيه. ومنها طبعا لو عين، لو مثلا نظر أن يعتكف في مسجد مثلا هذا المسجد الحفيه، ففي أي مسجد، لأن المساجد تتساوى من جهة البقعة، تتساوى إلا المساجد الثلاثة. ومنها أن الاعتكاف يصح حتى زمنا قليلا إذا سمي اعتكافا، وأقل ما ورد يوما أو ليلة. والمشروع المذهب أنه يجزئ ولو ساعة، ولهذا قال يسن لمن دخل المسجد أن ينوي اعتكاف مدة لبثه فيه، والصحيح أنه راجع العرف كيوم أو نصف يوم، وأما الشيء القليل جدا فلا يسمى اعتكافا، والله أعلم. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيت أزور ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة ابن زيد، فمر رجل من أنصاري، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزور في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكر بمعناه. فيه فوائد، منها مشروعية الاعتكاف، ومنها أن المباشرة التي نهي عنها المعتكف هي التي تكون لشهوة، كما قال شيخ الإسلام: كل مباشرة أضيفت الإنسان فهي التي لشهوة، وأما المكالمة والمباشرة للمعتكف ونحوه من دون شهوة فلا بأس بها. دي فائدة تيمية. إذا كل مباشرة أضيفت إلى النساء فهي التي لشهوة. ومن أنه لا بأس إذا ظهره بعض أصحابه أو بعض أهله أن يتحدث معهم ما لم يكن في ذلك مفسدة، وينبغي أن لا يسترسل في ذلك أو يكثر منه. ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع كل أحد خصوصا مع أهله، ومن يتصل به حسن خلق مع كل أحد خصوصا معاله ومن يتصل به. فإنها لما قامت لتنقلب أي لترجع مسكنها قام معها ليقلبها أي ليرجع معها إلى باب المسجد، ففي هذا تواضعه وحسن خلقه. وهكذا ينبغي الإنسان أن يحسن خلقه مع الناس كلهم خصوصا مع أهله وأولاده ومن يتصل به، لأن هذا من البر وهم أولى الناس ببره. ومنها أنه ينبغي الإنسان أن يجنب نفسه محال التهم وأن يبعد عنها مهما أمكن، لأن من قرب من محل التهم اتهم. وما تقولش بقى أنا والله إذا أنا مهمنيش الناس، أنا لا أبالي بأحد، ابتعد عن محل الإيه؟ التهم. فإن هذه الأماكن ينسب الإنسان إليها ويظن بها حتى ولو كان من أهل الخير، حتى ولو كان من أهل الخير ابتعد عنها. أي موضع فيه تهمة ابتعد عنه، لأن النبي قال إيه على رسلكم تعالوا هذه أمكم صفية. قال يا رسول الله يعني إحنا أنا شك فيك، قال إني خشيت أن إيه أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. وهذا النبي الذي الشك فيه يخرج بملة الإسلام، فكيف بك؟ ده البعد عن مواضع الإيه؟ التهم يؤدي إلى ذلك. ومنها أنه لو عرض لو فعل شيء مصادفة لو رؤية في تلك الحال اتهم، فينبغي له أن يزيل التهمة عن نفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الأنصاريين أسرعا قال على رسلكما فأخبرهما أن التي معه زوجته، مع أنه صلى الله عليه وسلم ليس محل التهمة بل هو أبعد خلق عنها، ولهذا استغرب ذلك فقال سبحان الله كيف نظن بك ظن السوء يا رسول الله، فأخبرهما بالعلة لذلك فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى، أي أن له مع الإنسان مجاري خفية لا يشعر بها الإنسان. هو نعم الرسول بس الشيطان هيقتحم عليه، هو كذا تقول لا أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، ممكن تضعف مرة ماشي، بس هو أكيد كان بيعلمك القرآن أكيد، والشيطان يدخل معك شيء في شيء. المهم أنه يطفئ إيه؟ قد يطفئ النزاهة. ولهذا الإنسان إذا مثلا أمسك بأموال المسلمين يجيب حد معاه باثنين ثلاثة أربعة، ما يبقاش لوحده، ممكن يظن به إيه؟ إنه لو صب بيته بس ده هو كان عنده منين؟ أكيد صب من فلوس. لو اشترى حذاء جديد يقول لك بس جايبه من فلوس. يبقى خلي معاك اثنين ثلاثة بحيث يكون هذا أبعد عن إيه؟ عن التهمة وعن الريبة. وهي كمجاري الدم التي أدق المجاري ولا تصل في جميع جسد الإنسان، لأن الدم جوهر البدن وبه قوامه، فالشيطان يجري مع تلك المجاري. ولهذا كان من فوائد الصوم أنه يضيق مجاري الدم التي يجري مع الشيطان. وورد عليكم الصوم فإنه وجاء، وهو مع هذا يرى الإنسان من حيث لا يراه ولا يغفل عنه أبدا، فهو دائما يوسوس له. فلما كان بهذه المثابة قال فخشيت أن يغضب في قلوبكما شيئا، أي من وساوسي، أو قال شرا أي فتهلكا. ومن الفوائد في هذا الحديث بيان كيد الشيطان والتحذير من الاغترار في تسويل وسوسته، وقول وكان مسكنه في بيت أسامة. كانت عادة أهل المدينة في ذلك الزمان أن يكون الإنسان حوش واسع وفي داخله عدة بيوت لأناس متفرقين، وذلك الحوش ينسب لواحد وبعضهم يستعمل ذلك إلى الآن. فكان مسكن صفية في بيت أسامة أي في حوشه الذي فيه عدة بيوت، وكانت مساكن وأزواجه حجرا على دائرة المسجد وأبوابها مشرعة في المسجد. وأما صفية فلم يكن لها بيت كبيوت أزواجه على جدار المسجد، لأنها لم يتزوجها رسول الله إلا بعد فتح خيبر ولم يبق بيت هناك. طبعا ده ليس معنى أنه خرج من المسجد، ولكن عند بيت أسامة هذا موضع مشرع في المسجد وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم، وليس أنه خرج من المسجد، لأنه كما مر معك أن المعتكف لا يخرج من الإيه؟ من المسجد. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الصوم من عمدة الأحكام، وصلنا إلى الحديث 212، يعني إلى منتصف الكتاب تقريبا. نسأل الله عز وجل تيسيره وإتمامه على خير. نعم. نعم. يبقى هذا في ذمته إلى أن يجد ما يذهب إلى هناك. فإذا مات ولم يفي بذلك لعجزه فلا شيء عليه إن شاء الله بالنسبة للاعتكاف. أما إذا نظر حجا أو عمرة اعتمر عنه ولي واعتكف وحج عنه ولي. أما مسألة الاعتكاف فإن أحدا لا يعتكف عن أحد، أو صلاة فإن أحدا لا يصلي عن أحد. نعم. هو ماشي، لا خليها بس. ايه يوصلها؟ لو فاجأته وما في سبيل الا هذا فهذا من الحاج اولى من حاجة الطعام والشراب. ما فيش اشكال، ما فيش مشكلة. ما هو حاجة الإنسان يعني إيه؟ يعني طعام والشراب والاغتسال والبول وكذا. نعم. اقرأ هذه يا شيخ معتز، اقرأ. أنه إيه؟ أنه إيه؟ قام. طيب في كلام تاني، في كلام حد غير ابن رجب؟ هات اول المبحث كده. عائشة تقول ايه؟ عائشة الحديث اللي رواه عائشة.
وقد تقدم من حديث عائشة واغتسل بين الاذانين والمراد اذان المغرب والعشاء. وروى الحديث عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص بين العشاءين كل ليلتين يعني العشر الاواخر وفي سنته ضعف.
نعم. طب لكن هذا اسمه ضعف. لكن حديث عائشة هل هذا كان في هذا كان في الليالي هذه؟ أيوة في العشر الأخير. نعم. لا هي الآثار الموجودة عن السلف هذه كلها. نعم نعم نعم. أي بس ما الدليل؟ أي بس ما الدليل؟ يعني ما هو ما الدليل؟ يعني هذا لا ما هو الاستحباب هذا مبنى على دليل، لكن هو الدليل يقولوا لي يقول العلماء يعني الاستحباب لا يكون دليل نص يعني، لكن يكون دليل ايه؟ عموم أصل عام مقصد عام كذا، لكن ليس في دليل خاص بخلاف يسن، واخد بالك؟ فهو هنا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتكف كثيرا في هذه العشر، فهل ورد أنه كان يغتسل؟ وهل إذا اغتسل إذا حتى صح حديث عائشة في اغتسل بين العشاءين هل كان يداوم على السلف هذا؟ وهل اغتسل هنا تعبد؟ ولهذا هم تنازعوا، ليقول ليلة 27 ويقول ليلة 23 وليقول ليلة 23 والرابع والعشرين. فهذا والله على ما يثبت به مثل هذا، لأن هذا يحتاج إلى دليل خاص، ولأنه أصلا مسألة الاغتسال وغيره لا علاقة لها بالتعبد في هذه الليالي، بخلاف الذهاب إلى الجمعة فإن الاجتماع ويعني سماع الخطبة وغير ذلك هذا مقصد من المقاصد العظيمة التي تجعل الإنسان يغتسل. أما قيام هذه الليالي كانوا يقومونها فرادى، هذا يقوم في ناحية وهذا يقوم في ناحية، واخد بالك؟ ما كانوا يجتمعون ذاك الاجتماع الذي يكون في الجمعة على خصيب واحد. فإذا لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فهذا لا يعمل به. نعم. ايه نعم الاخير احنا نتكلم في المعنى، في المعنى يعني نتكلم في المعنى، يعني هذا يحتاج نص. لكن يعني مثل هذه الاثار تفيد ايه بقى؟ ان يعني لو فعلها احد يعني نخشى الانكار عليه، لان لا شك ان كمسلك السلف لو ثبت هذه الاثار عن السلف، لو ثبتت هذه الاثار عن السلف يعني تقتضي عدم الانكار خلاص، طالما هذا مسلك يسلكه، لان طبعا السلف لهم هيبه، لا شك ان لهم هيبه يعني في مثل ورد هذا لهم هيبه، لكن طبعا بالنسبه لهدي الانسان يلتزمه هذا يحتاج الى ثبوت نصوص في هذا. نعم نعم. بناء الأخبية يعني ايه؟ نعم للنبي ولغير النبي، هي ليست خاصة بالنبي، ولهذا كانت زوجات النبي يضرب لهن الخباء. لكن هذا ما لم يضيق المسجد، إذا كان سيضيق المسجد والصلاة فيكون بلا أخبية. نعم نعم. من نظر أن يعتكف إيه؟ ولو يجزو أي مسجد، لأنه هو ما نظر دروس العلم، هو نظر الاعتكاف في المسجد من أجل دروس العلم، تمام؟ كونه نظر الاعتكاف في المسجد يجزو أي مسجد، لكن لو نظر سماع العلم سماع هذه الدروس يبقى يلزمه الدروس. إيه؟ لا لو اعتكف مسجدا يبقى اي جزء مسجد، لكن لو اعتكف لان هو معتكف في المسجد بس الدروس تبع، لكن لو هو نظر الدروس نفسها، لو نظر سماع العلم نظر كذا يتعين، لانه عين عباده، فهو هنا العباده اللي نظرها اعتكف في المسجد ودي تبع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يقول الورد دليل بالتذكير بعد 4 ركعات من التراويح، إما بأن الشيخ ابن باز سئل في هذا قال هذا ليس من هدي السلف، وهذا اللي احنا ذكرناه الآن. هل ورد دليل بالنهي عن هذا؟ طيب يبقى بعد 6 ركعات، بعد 8 ركعات، بعد ركعتين تذكير، ما في إشكال. تذكير في أي وقت تذكر، ناس يستريحون تذكرهم نصف ساعة، ربع ساعة، 10 دقائق، تجعلها بعد 4 ركعات، بعد ركعتين، بعد الـ8 ركعات، كل ذلك واسع إن شاء الله، كل ذلك واسع.